entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب الكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حاسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقتنا الثانية الفلاش باك متاعنا باش يمتد من عام 1756 حتى العام 1830. نجم تقول بين العام اللي هدوا فيها تراك الجزائر على تونس حتى يكش للعام اللي هدوا فيه الفرنسيس على أتراك الجزائر. ونذكروا المستمعات والمستمعين أن في حلقات الفلاش باك هذو مناش باش نحاولوا نحكيوا على تاريخ تونس من مجاميعه في البريود هذه الكل، وإنما حبينا جوست نركزوا على المحطات الكبرى وعلى تطور العلاقات بين تونس وفرنسا. ضيوفنا الزوز في الحلقة هذه واللي نشكرهم على وقتهم ورحابة صدرهم سي عدنان الغالي المؤرخ المختص في التاريخ الدبلوماسي والمعماري، وسي عدنان منصر المؤرخ المختص في التاريخ المعاصر. خليناكم في الحلقة اللي فاتت عام 1741، من وقتها علي باشا باي قعد يحكم 15 سنة، وعام 1756 محمد وعلي أولاد حسين باي اللي خليناهم لاشئين في الجزائر تمكنوا من إقناع داي الجزائر باش يجهز لهم جيش تحت قيادة حسن باي قسنطينة ويدخلوا بيه لتونس باش يسترجعوا الحكم من عند ولد عمهم علي باشا، يعني نفس البروسيس اللي عمله هو 16 سنة لتالي. وفعلا العملية هذه باش تنجح، أما باش تكون العواقب متاحها خايبة برشا. العسكر الجزيري حلوا فترية في مدينة تونس، غاروا على الممتلكات وطغاو، وحتى من فندق الفرنسيس يعني دار القنصلية ما سلمش منها. برش عباد ماتوا ومشاو في العفس، وشطر المدينة تحرق، والارشيف متاع الإيالة تفرد، المكتبة الشهيرة متاع علي باشا اتباعت قراطس. دايوغ محمد الرشيد ولد حسين باي اللي باش يشد الحكم بعد مقتل علي باشا باش يضرب ديبريسيون على مكان تروماتيزي من اللي صار، ومش باش يسكر العمين قبل ما يموت. من نتائج متاع الحرب هذه أنه العائلة الحسينية باش تولي نوعا ما تحت وصاية دايات الجزائر، وباش تولي تبعث لهم ضريبة سنوية وكميات كبيرة من زيت الزيتونة كل عام كم كوا باش يضويوا بهم الجوامع في الجزائر. بعد وفاة محمد الرشيد بن حسين باي باش يشد خوه علي باشا باي الثاني الحكم من عام 1758 حتى 1784، وفي فترة الحكم الطويلة هذه حال البلاد باش يتنفنف وتبدأ تسترجع عافيتها على المستوى الاقتصادي بفضل الإصلاحات الكبيرة اللي باش يقوم به. في الستينات متاع القرن الثامن عشر السياسة الخارجية متاع فرنسا كانوا يحكموا فيها زوز أولاد عم، الديوك دو شوازول والكونت دو شوازول، اللي قعدوا يتناوبوا على وزارة البحرية ووزارة الشؤون الخارجية. وكيوفات حرب السبع سنين عام 1763 بين بريطانيا العظمى وفرنسا اللي خسرت مقاطعاتها في الكندا، الوزراء هذم باش يركزوا مع البحر الأبيض المتوسط. وهذاك علاش في نفس العام الكونت دو شوازول باش يعين سكرتيره الخاص بارتليمي دو سازيو كقنصل في إيالة تونس. سازيو باش يرمي عروقه في تونس وباش يكون شبكة علاقات كبيرة وباش يتمكن من عقد اتفاقية مع علي باي الثاني باسم الشركة الملكية الإفريقية اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت. الاتفاقية هذه تسمح للشركة باستغلال السواحل التونسية الكل باستثناء طبرق لصيد المرجان، وتسمح لها زادة باش تفتح مقر وكالة لها في بنزرت. لهنا باش تصير واقعة غريبة باش يكون لها تأثير كبير على العلاقات الفرنسية التونسية. علي باي الثاني كان مقتنع أنه الرخصة متاع استغلال السواحل اللي اعطاها للشركة مدتها عامين، وهو الوحيد اللي عنده الحق باش يجددها ولا لا، بينما يبدو أنه اللي تكتب فعليا في الاتفاقية ينص على أنه الشركة الفرنسوية هي اللي عندها الحق في تجديد الرخصة. حسب المؤرخ التونسي المرحوم عز الدين جلوز، اليد الخفية المتسبة في سوء التفاهم هذا ما تنجم تكون كان مصطفى خوجه، أحد أعضاء البلاط الحسيني اللي يبدو أنه القنصل سازيو مشاله حويجة ونجح في تجنيده باش يخدم المصالح الفرنسية. النظرية متاع جلوز ما جاتش من العدم، بما أنه اطلع على الوثائق الشخصية والسرية متاع بارتليمي دو سازيو اللي نشروها الورثة متاعه بعد وفاته. مصطفى خوجة هذا عرس بنت علي باي الكبيرة عام 1768، والفرصة الأولى اللي باش تخليه يطلع في النيفو على المستوى السياسي ويولي محل ثقة علي باي ثم وزيره الأكبر هي الحرب اللي باش تشعل بين فرنسا وتونس عام 1770، يعني الحرب الثانية بيناتهم بعد هيك الحرب اللي تسبب فيها علي باشا قبلها بثلاثين سنة. الحرب هذه عندها ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول متعلق بكورسيكا جزيرة الكورس، في إطار سياسة النفوذ على البحر المتوسط متاع ديوك دو شوازول اللي حكينا عليه، الفرنسيس باش يلعبوا اللعبة لمملكة جنوة بطريقة تخليهم يستحوذوا على جزيرة كورسيكا من غير حرب. دايوغ ديوك دو شوازول كان معروف بمقولته الشهيرة: Je crois que je puis avancer que la Corse est plus utile de toutes les manières à la France que ne l'était ou ne l'aurait été le Canada. علي باي الثاني مش باش تساعدوا الحكاية هذه، على خاطر بطوات الكورس كانوا خبزتنا ومر قرصنا وكيوليوا تابعين الفرنسيس باش نتحرموا من الغنائم متاعهم. دونك منشيرة باش يحاول يدعم ثوار الكورس، ومنشيرة أخرى باش يمهطل الفرنسيس في موضوع الاعتراف بتبعية كورسيكا لهم. السبب الثاني للحرب نجم نقوله حكاية فارغة متاع رئيس تونسي اسمه سليمان الجربي تجلطم على قبطان فرنساوي عرضه في البحر وغارلو على بتية شراء وزاد براموعطاه بديودي. أما السبب الثالث يتعلق بحكاية الرخصة متاع صيد المرجان، بويسك وفاو عليها العامين وعلي باي قالكو رحمة بابا لاني مجددها، والفرنسيس كبشوا من شيرتهم أنه حق التجديد تكفلهولهم الاتفاقية اللي الباي بيدهم صحح عليها. الفرنسيس كالعادة كل ما تنتين بيناتهم وبين التوانسة يبعثوا ثلاثة بطوات باش يبلوكيو برد حلق الوقت. ويقول المؤرخ محمد صغير بن يوسف:
وقعت مغاضبة بين حاكم تونس وهو علي باي وبين النصارى الفرنسيس لأمور يطول شرحها، فلما أيسوا من طلبه بعثوا إلى القنصل متاعهم أن دبر كيف تهرب من تونس لأن عاملين على قتالها، فكتم أمره حتى دخل شهر أبريل ومشى إلى حمام الأنف هو وما إليه موريا بالخلاعة والنزهة والمركب معين له، فرفعه من حمام الأنف.
القنصل دو سازيو عمل روحه مشاي حوس في البانليو، وكي غفل الناس الكل نجز وطلع فوق بطو من هاك البطوات الثلاثة بالسرق وركش غادي تلمو ما فاق بيه حد من الأول لين البي بيدو يحسبه تخطف.
واشتهر أن الجيرة مع الفرنسيس، وانقطعت مراكبه من المجيء إلى تونس، وقام أبو الحسن علي باي في عزايمه وحصن مراسي تونس وبنى متريزا وعمل على نفسه.
في جوان 1770 خلط أسطول فرنساوي بطمي طميمه 16 سفينة حربية مهمتها إجبار علي باي على القبول بالمطالب والشروط الفرنسية.
ثم جاءت مراكب كبار ورسوا في رأس أدار ومنعوا المراكب من يدخل إلى تونس. ثم ضربت مراكب على بنزرت ورسوا وصاروا يرمون بالبومبة على البلد حتى خرج منها أهلها ولا بقي فيها أحد. وفزع الباي الناس إلى ساحل بنزرت وهم يرمون على المدينة ولا ينزل منهم أحد من النصارى، إلى أن هدموا من البلد مقدار 150 دار قيل وأكثر. ثم أقلعوا إلى سوزة والبحر عالي على سوزة وصاروا يرمون عليها بالبومبة وخرج أهلها منها ولم يصل مدفع أبراج سوسة إليهم. قيل هدموا منها 300 دار وأكثر ثم أقلعوا. وباقي مركبين كبار في رأس أدار مانعين الدخول فيهم القنصل الذي هرب من تونس ونصراني كبير إليه الأمر.
القنصل سازيو ملي طلع للبطو بدأ من حينه يبعث في المراسلات للتفاوض مع الطرف التونسي. أما لشكون؟ للبي؟ للوزراء متاعو؟ لا، المراسلات متاع سازيو الموجودين عنا كانوا موجهين لشخصية تونسية واحدة، مصطفى خوجة، اللي كان وقتها جوست نسيب علي بيك هاو، ما عنده حتى منصب رسمي يخوله باش يتفاوض. بالطريقة هذه نجح سازيو باش يفرض مصطفى خوجة كواسطة بينه وبين البي، واستمرت هالمراسلات بيناتهم حتى نهاية الحرب. يبدو أنه البي ما كانش عنده مشكل باش يعاقب الرئيس التونسي سليمان الجربي، ولا حتى أنه باش يعترف بتبعية كورسيكا لفرنسا. أما رخصة صيد المرجان وفكرة أنه شركة أجنبية تجي تفرض شروط استغلالها للسواحل عليه قعدت خط أحمر. وتات وقتها أنه مبعوث السلطان العثماني جاء في الأثناء لتونس باش يطلب منها رونفور للحرب العثمانية ضد روسيا. رصتلوش يحز بين التوانسة والفرنسيس، يا ولادي توا هذه حرب تحكيوا عليها، أي جابو سخوك انتي صالي عني بي من غادي. وانعقد الصلح بيناتهم. وفي رسالة القنصل سازيو لوزير البحرية نقرأ الآتي: تونس 21 سبتمبر 1740. Les forces employées contre Tunis n'étant pas suffisantes pour réduire le bey à demander la paix aux conditions qu'il aurait plu au roi de lui imposer, et ce prince étant sur le point de traiter d'un secours avec les Anglais auquel il aurait cédé Tabarque, de Sazieu a profité de l'avantage obtenu à Sousse et il s'est tâté d'interrompre les négociations du consul d'Angleterre. Le traité de paix qu'il a pu obtenir donnera satisfaction à sa majesté sur les objets qui intéressent le plus particulièrement son honneur et son service. الرابح الأكبر في اتفاقية الصلح هذه هي الشركة الملكية الإفريقية من اللي كانت على حافة الإفلاس عام 1767 باش تغوص بالمرابيح 5 سنين من بعد، والسفن متاحة المشارجة بالسلعة المصدرة اللي ما تخلص حتى فرانك ديوانة باش يتضاعف العدد متاحة 7 مرات في ظرف 5 سنين. عمك القنصل سازيو كمل مهمته وروح لبلاده معززا مكرما بعد ما زرع فيروس فرنسا في تونس، مصطفى خوجة. كي خذي القنصل سازيو روتريت، الملك لويس السادس عشر باش يبعث لتونس ديغوشي اللي باش يكون أول واحد يتولى منصب القنصل العام الفرنسي في تونس، دونك التيتر زاد طلع في الجراد كونسول جنرال. لأول مرة ملي كانت المراسلات الرسمية الفرنسية تتوجه للسادة الأجلاء الباي والداي والباشا وديوان مدينة تونس ومملكتها، باش تولي تتوجه للسيد الجليل الشهير باي تونس ووزرائه وولاته وضباطه. ولهنا النجم نفهمه أنه الحلقة الأخرانية متاع تطور سلطة الحكم في الإيالة نحو الملكية المطلقة كملت تقريبا. نرجع لمصطفى خوجة اللي باش يولي خزنة دار علي بي أي وزيره الأكبر، ثم خزنة دار ولده حمودة باشا الحسين، يعني الحاصل باش يتحكم في سياسة البلاد 20 سنة، وباش يكرس الهيمنة الفرنسية على تونس، وباش يربط علاقات متينة من نوع الوكلني ونوكلك مع الدبلوماسي الشهير ديفواس اللي باش يخدم في تونس قرابة 40 سنة كنائب قنصل ثم كقنصل عام. ويمكن أبرز حدث يبين الدور الخطير اللي قام به مصطفى خوجة لصالح فرنسا في تونس حسب عز الدين جلوس هي الواقعة اللي صارت عام 1784، عامين بعد ما شد حمودة باشا باي الحكم. مصطفى خوجة اغتنم فرصة غياب حمودة باشا عن العاصمة باش يعلن الحرب من الحيط لسبب تافه على جمهورية البندقية فينيس. الحرب هذه دامت تقريبا 8 سنين وهتكت الموارد متاع تونس ومتاع البندقية، وما ربحت فيها فعليا كان فرنسا اللي تخلصت نهائيا من المنافس الأول متاعها على تجارة البحر الأبيض المتوسط.
الطير وقتش يصير بش يصير مع الثورة الفرنسية، قتلوا الملك متاعهم كانت تظهر كواقع عجيبة عند المسلمين، خطر تقتل الملك عبارة قتلت بوك. ولذا حتى حمودة باشا الحسيني عندما سمع لملك فرنسا لويس السادس عشر قطعوا له رأسه كلم القنصل طلب منه باش يتقدم باش يجي لباردو، وكما قالوا بالتونسي مصح به القاعة، يعني وجهه بشدة كبيرة، قالوا كيفاش انتم تسميوا ريحكم شعب وتعتبروا ريحكم عبيد وانتم تقتلوا الملك متاعكم. فهمت؟ خاطر ما صارتش واقعة أو معركة أو حرب تقتل فيها الملك أو اغتيال، هذا قرار نوعا ما من اللي وليوا يحكموا في البلاد.
البريود متاع الثورة الفرنسية وتحديدا أبغتير من 1792 النفوذ متاع مصطفى خوجة باش يبدأ يطفى، رغم اللي باش يقعد في المنصب متاعه حتى الوفاته عام 1800، وفما شخصية جديدة باش تضرب وباش تسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية في تونس حتى 1815، يوسف صاحب الطابة. ينعم الجامع الكبير متاع الحلفويين الشهير هو اللي بناه. يوسف صاحب الطابة كان مملوك تربى وتكون في دار الجلولي جيتس فيقس اللي هداه الحمودة باشا وقت اللي ولا بي، ومن بعد يوسف صاحب الطابع زهرت له في حياته لين وصل لك تسبب الثقة المطلقة متاع حمودة باشا. وبما أنه طلع يكور كونتر مصطفى خوجة وفي ظروف انحطاط العلاقات بين تونس وفرنسا باش يكون بيان سيغ العدو اللدود متاع ديفواس اللي باش يرجع لتونس في منصب قنصل عام عام 1791، يوسف صاحب الطابع باش يساهم في تحسين العلاقات المتردية بين تونس والدولة العثمانية، وهذا اللي باش يعطيه البونوس في الكارير متاعه مع حمودة باشا واللي باش يخلي الفرنسيس يزيدوا يدوانوا عليه. وبحكم المهام اللي باش يتولاها يوسف صاحب الطابع ومواهبه المتعدة خاصة في أمور البزنس اللي تعلم رويندو من عند التجار الصفاقسية الكبار، يوسف صاحب الطابع باش يحقق ثروة عمره ما كسبها حد في البلاد، وهذايا بفضل المهام الجبائية اللي تولاها واللي دخلت له برشا فلوس، وزيدهم استثماراته في نشاط القرصنة اللي تنعوش في أول القرن التاسع عشر نتيجة انشغال الدول الأوروبية في الحروب النابليونية. الحاصل تمكن يوسف صاحب الطابع من بناء إمبراطورية مالية وتجارية دولية كبيرة باش تستفيد منها البلاد على الصعيد الاقتصادي وحتى العسكري، بما أنه باش يرمم التحسينات والأبراج على حسابه وباش يقود عام 1807 حملة عسكرية ضد الجزائر من أهم نتائجها تخليص الدولة الحسينية من وصاية الدايات اللي دامت برسك 50 سنة. أستاذ عدنان منصر، نجمش تحكي لنا اش صار وقتها؟
من الأمثلة على نمو الشعور الوطني في تونس، وعلى فكرة الشعور الوطني في تونس في الفترة الحديثة أول ما تطور ضد الجزائر مش ضد فرنسا، بوركونس وكيل شقيقة كبرى وكذا، لكن نحكيه على تورك دالجي، نحكيه على أتراك الجزائر. في 1807 وقت اللي الجند الانكشاري هرب من الحرب ضد الجزائر، القبائل لمت آلاف بسرعة وبطريقة سريعة وعفوية، جندت القبائل لمناصرة الجيش اللي أرسله حمودة باشا على الحدود مع الحدود مع الجزائر، وهزموا الجزائريين. سيتي برسك لا بروميير اي لونيك غراند فيكتوار دي بي دو تونس على لي تورك دالجي، وكانت بفضل القبائل اللي كانت علاقاتها ثم شرعية للسلطة، لأن السلطة ماهيش قاعدة السول بورنوس. معناها
القرن الثامن عشر باش يوفى بهاك الحملة الشهيرة متاع نابوليون بونابارت على مصر، واللي يحكي لنا عليها أحمد بن أبي الضياف.
في 25 ديسمبر 1798 وقع انتقاض الصلح بين الفرنسيس وتونس، وسببه أن الفرنسيس لما أخذوا مصر في جويلية 1798 من أيدي المماليك المتغلبين عليها والمعروفين بالغز، وكانت مناخ الحاج لقربها من الحرمين الشريفين، كتبت الدولة العثمانية سائر مماليكها في ذلك خوفا على بيت الله وحرم رسوله، بعد أن نقضت الصلح معه ومنهم حمودة باشا. فأجابت الدولة بما حاصله: إن الخلطة بين أهل تونس والفرنسيس في المتاجر كثيرة جدا، لا يمكن فصلها إلا بعد زمن يطول، والقادم منهم لبلادنا إنما قدم بأمان صلح لا يخفى، وندخل فيما دخل فيه المسلمون من الحرب معهم، غير أننا لا نأخذ مراكبهم المتجرية في هذا البحر، لأن ما بها من المتاع غالبه لأهل تونس. وكانت مثرية يومئذ، فصارت شقوف التوانسة إذا لاقت شقوف متجر الفرنسيس لا تتعرض لها بوجه، حتى صار بعض مراكب المحاربين لتونس إذا التقوا بمركب تونسي أظهروا صنجق الفرنسيس. ولما انتقض الصلح بعث الباي لإزالة علامته وزيره مصطفى خوجة، فأتى بنفسه لدار الفرنسيس وأزال عود الصنجق، وقال الباي للقنصل: إن أردت الإقامة بتونس فأنت على احترامك الإنساني كأحد الفرنسيس، ولا تعتبر خطتك لارتباطها بالصلح وقد ظهر انتقاضه، وإن شئت السفر فلك ذلك ورعاي الفرنسيس في أمان الصلح الذي دخلوا به، وأنا الحامي لإتمام عهدته حتى يجمعوا أموالهم ويستوفوا مالهم وما عليهم من أسباب متاجرهم. وتوجهت عنايته بهم في سائر أحوالهم، وقوى لأجل ذلك حراسة باب بحر خوفا عليهم من عدوان الجاهلين، حتى قال بعض عقلائهم: نحن الآن بدون قنصل خير منا بوجود قنصل، ومن يريد السفر منهم يسافر بأمواله في أمانه. وتحرج وزراء الدولة العثمانية من هذه المعاملة، وصار بعض الأعيان من مراكبها يلمز رؤساء مراكب التوانسة بمواطأة الفرنسيس.
وقت نابليون الأول، وقت كان جنرال مازال ماهوش امبراطور، جنرال جمهوري، هجم على مالطا وخذا جزيرة مالطا، الباب العالي كان في حالة حرب مع فرنسا ولا سيء، معناتها خاطر ملي جمهوريين قتلوا ملك فرنسا، الباب العالي تقلب على خاطر المعاهدة نتاعو كانت مع الملك، وإذا تقلب ومع المملكة مش مع الجمهورية. ولكن بي تونس شاف أنه باش يدخل في حرب مع فرنسا، أول حاجة برغم اللي هو حمودة باشا الحسيني، نحكيه على فترة الأسطول التونسي قوي برشا وعنده إمكانيات، وهو بي ذكي ومثقف، شعمل هو اللي بعث القمح وبعث معناتها برشا حاجات للجيش الفرنسي باش يواصل طريقه من مالطا لمصر، باش ما يركزش برشا مع تونس. والنظام القنصلي هذا قعد يتطور الى انه في اخر القرن الثامن عشر تجم تقول وصل المرحله، تمم المرحله الاولى متاع التطور نتاعو، وكان تونس تستقبل قناصل ممثلين عن فرنسا، عن انجلترا، السويد، الدنمارك، جمهورية جنوة، جمهورية البندقية، جمهورية راجوزا اليوم مدينة دوبروفنيك في كرواتيا. وفي آخر القرن الثامن عشر ظهروا زوز قناصل مهمين في تاريخ تونس، اللي هما القنصل الإسباني يعني قنصلية إسبانيا وقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه الكل بدأ مع الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية هي باش تغير المشهد القنصلي والمشهد السياسي في تونس. علاش؟ خاطر القنصليات اللي ذكرتهم كانوا موجودين سنة 1792، ولكن مع الثورة الفرنسية، مع سقوط الجمهورية الفرنسية وظهور يعني الإمبراطورية مع نابليون بونابارت، سنة 1814 المشهد مختلف تماما. يعني فما قنصليات زادوا ظهروا اللي هما يعني قويين بقوتهم تامة، وفما قنصليات اندثرت، مثلا البندقية، جنوة، راجوزا، هذوما دول ما عادش موجودين سنة 1814. وفما دول أخرين ظهروا وبانوا وقواوا، وتدريجيا الظهور هذايا والوجود هذايا في تونس باش أكثر. علاش؟ لأن أوروبا دخلت في مرحلة جديدة، الثورة الصناعية أول شيء، والانعكاس نتاعها على الآليات الحربية والتقنيات الحربية، باش تخلي دولة كيما تونس اللي هي في وقت حمود باشا الحسيني عندها أسطول بحري حربي وتجاري قوي برشا تعتمد كذلك على القرصنة، مع تغير الآليات الصناعية ومع تغير كذلك التوجهات الأوروبية متاع الدول الأوروبية الكبرى وقتها، تغيرات هذوما الكل باش تظهر في القرن أول القرن 19.
واستمر الحال هكذا إلى أن خرج الفرنسيس من مصر بحرب اعتضدت فيها الدولة العلية العثمانية بالدولة الإنجليزية، فوقع الصلح ونصبت علامته بدار القنصل يوم 4 مارس 1802 في يوم حافل حضره أعيان من رجال الدولة التونسية بدار الفرنسيس. ويقال أن نابليون الأول سلطان الفرنسيس يذكر هذا ويعده من جميل صنع هذا البيع، وكانت بينهما مهادات ووصلة، وكان يعرف ما للسلطان نابليون من المآثر والحزم والشجاعة، ويقول في مجالسه: ليت للمسلمين سلطانا في شجاعة نابليون وأوصافه. سمعنا ذلك من غير واحد من رجال دولته.
بين عام 1814 و1815 باش يتزامنوا زوز أحداث مهمين في تونس وفرنسا. في فرنسا إمبراطورية نابليون بونابارت باش تنهار، والنظام الملكي متاع عائلة البوربون باش يرجع مع لويس الثامن عشر. في تونس حمودة باشا باش يتوفى وباش يشد خوه عثمان بي الحكم بضعة أشهر قبل ما يتم اغتياله من طرف أولاد عمه، وفي بلاستو باش يشد محمود بي ولد محمد الرشيد ولد حسين بي. وهكذا باش يصير نوع من الغيستوغاسيون في البيت الحسيني لصالح الفرع الأكبر من أبناء حسين بن علي، معناها أولاد محمد الرشيد بن حسين كونتر أولاد علي بي الثاني بن حسين. البي الجديد باش يمنطي يوسف صاحب الطابع شهيرين من زمان، ومن بعد باش يحندرو ويقصلو راسو ويغورلو على أملاكو وأملاك كل شركائه. وهكا الإمبراطورية المالية الكبيرة متاع صاحب الطابع اللي حكينا عليها باش تنهار، ويبدأ الاقتصاد متاع تونس ينهار معاه. القنصل ديفواز اللي عدى 3 سنين راكش في فرنسا بما أنه مغضوب عليه في تونس وقتها باش يرجع تحت إلحاح محمود بي اللي باش يحلو في الجنة ذراع، وباش يرجع معاه مخطط الهيمنة الفرنسية اللي باش تتلهوث على اقتصاد تونس وسياستها، وما عادش باش يفكنا منها حد.
سنة 1816 أول حاجة حمودة باشا الحسيني توفى، يقال أنه تسمم، وأنه الطبيب متاعه اللي كان أصله إيطالي عنده لعب دور في التسمم هذا، ونعرفوا شنو صار زاد الوزير الأول صاحب الطابع اللي هو كذلك تقتل وتم تنكيل بجثته. فتونس تلقى روحها سنة 1816، لورد إكسموث اللي هو أمير البحر رئيس البحرية البريطانية جيل تونس طلب من تونس باش توقف القرصنة هذه، وخاصة في باب القرصنة توقف كل ما هو الرق بالبيض مش بالسود، بالبيض. والحق عكس ما اللي صار في الجزائر، لأن الجزائر الداي الجزائر ما قبلش العملية البحرية هذه الإنجليزية، بي تونس دخل في التفاوض لأسباب نسيناها اليوم، والسبب هو سهل، اللي كارولين دو برونسويك زوجة ملك إنجلترا كانت ضيفة في تونس وقتها وقت جاء أمير البحر الإنجليزي. دونك سنة 1816 أمير البحر يجي، الرق يوفى، القرصنة تنقص وتنقص بصفة قوية في الفترة هذه، نحكيه على ماي 1816. ولورد إكسموث بشي قبل ما يسافر بشي عمل حاجتين مهمين، اللي هو بش يكون وسيط بين البي وبين مملكة السقليتين، دونك لي دو سيسيل العاصمه نتاعها نابل، وبين مملكه سردينيا والعاصمه نتاعها تورينو، باش يكون عندهم ممثلين قناص العامين في تونس. بهذا زاد المشهد القنصلي باش يتغير في القرن 19، خاطر البندقيه جنوة راغوزا هذوما مشاو على رواحهم، وفي بلاصتهم شكون جاء؟ جات الصقليتين وسردينيا اللي هما يعني مملكتين تابعين ما نسميه احنا اليوم بايطاليا، ولكن ايطاليا كمفهوم جغرافي مش كمفهوم سياسي في ذلك الوقت كما قالوا ماتيرنيتش، وهما قراب برشا من تونس، ولكن تونس وقتها ما زالت عندها القدرة الحربية باش تواجههم.
بداية من 1814-15 تونس بدأت في الانحدار، وانحدار اللي هو وصل حتى لين البلاد أعلنت إفلاسها وقبلت بالدخول الفرنسي، اللي هو يتزامن مع نهاية عهد حمودة باشا الحسين. حمودة باشا أنا ثمن استخلط بين حمودة باشا المرادي وحمودة باشا الحسين. حمودة باشا الحسيني هو عهده، هو آخر عهد ازدهار نسبي تونس الفترة المعاصرة كل جد من آخر القرن 19 حتى 1814 وفاته. إلى بروفيتي دان كونتكست تري فافورابل في أوروبا، أوروبا كانت لها في الحروب ما بيناتها، دونك تونس كانوا يحتاجوا الحبوب من تونس وكانوا ما نجموش يشتوا القوى متاعهم، دونك خلاو التوانسة يسرعوا في البحر كما يحبوا في البيراتري وكذا الجهات البحرية نقولوا احنا. 1815 وقفت الحروب، دونك تلفتونا، دونك تلفتونا تلفتونا برشا أوجه، تهديد بالأساطيل لإلغاء الجهاد البحري لإلغاء القرصنة، افتكاك التجارة ولات معاش تجار توانسة يبيعوا لأوروبا الحبوب، قاعد نلخص لك في الأمور بسرعة، ولو التجار الفرنسيس هم اللي يجيوا لتونس وفرضوا على الباي معاهدات يجيوا يهزوا الحبوب من تونس، دونك هكا فائض القيمة هذاك التجارية البينيفيس اللي كان يحط فيه التاجر التونسي، دونك ولي خاطر التجار الفرنسيس، سو كيف فيكو لا بورجوازي دي فيل a commencé à s'effondrer بشوية بشوية، والمداخيل بتاع الدولة كيف كيف، خاطر الدولة كانت تاجر حتى في القمح حتى هي في الزيت وفي الصوف وفي كذا وكذا، دونك مداخيل الدولة بدأت تنهار، مداخيل الدولة بدأت تنهار، الدولة لازمها تعوض المداخيل، تلفتت للقبائل دونك الجباية، دونك نزلت عليها بالضرائب. الأكلمية اللي صارت في عهد حمودة باشا وصار فيها نوع من تبني القبائل وتبني الشعب بين ظفرين، كلمة شعب مش متفقين عليها المؤرخين الكل، تبناه العائلة الحسينية وتبناه حمودة باشا وتبناه سياسته، لأنه كان متفضل، كانت عنده مداخيل أخرى ما يستحقش باش ينزل على القبائل برشا معناها، فهمت؟ لكن من بعد باش تبدل الأمور.
بعد مؤتمر اكس لاشابيل باش يجيو زوج سفن حربية، واحدة فرنسوية وواحدة أنجليزية لتونس عام 1819، وباش يعلموا محمود بي بأنه القرار الأوروبي الأخير بمنع القرصن على الإيالة ماوش لعبة، ومعليه كان يتحمل مسؤولياته. ومن آخر مراسلات القنصل ديفواز عامتها يقول: Depuis l'abolition de la course, le gouvernement de la Régence a étudié tous les moyens de se dédommager de la perte des avantages qu'elle lui procurait. ديفواز اللي نجح في خدمة مصالح بلاده فرنسا تحت النظام الملكي القديم والجديد وتحت النظام الثوري والجمهوري والإمبراطوري روح لبلاده متهني عام 1819، وقعد محمود بي يبكي لوعة الفراق متاعه ويغرد عليه في المراسلة اللي بعثها للملك لويس الثامن عشر. بعدها بخمس سنين عام 1824 توفى محمود بي وشد ولده حسين بي الثاني الحكم. حسين بي الثاني هو أول بي باش يخدم عنده المؤرخ المعروف أحمد ابن أبي الضياف صاحب كتاب إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان، والركروتمون هذا باش يصير عام 1827 اللي هو العام اللي صارت فيه معركة نافران الشهيرة. المعركة هذه خسرت فيها الدولة العثمانية أسطولها الحربي اللي مشى كله زيزي تحت النيران الأوروبية، بما فيه الأسطول التونسي اللي بعثه حسين بي الثاني رونفور للعثمانيين. وعام 1827 هو زاد العام اللي بدأت فيه الحملة الفرنسية على الجزائر، وباش يتعين فيه ماتيو دو لسيبس قنصل عام في تونس. القنصل هذا هو بو فرديناند دو لسيبس اللي أنجز مشروع قناة السويس في مصر.
نعم، في سنة 1824 تقريب تسمى في تونس قنصل من عائلة لسيبس، هي كالعائلة الشهيرة، وكان القنصل لسيبس نائب القنصل، يعني في تونس يقولوا نصف قنصل لسيبس، والتلميذ قنصل يعني القنصل المتربص لسيبس، يعني عائلة كاملة حكمت في قنصلية فرنسا، وكان عندها صدى كبير، يعني كان عندها وجود كبير في البلاد، كانوا يستدعوها ياخذوا معها رأي القنصل في كثير من الشؤون.
عام 1830 بعد 3 سنين حصار، الملك الفرنساوي شارل العاشر قرر احتلال مدينة الجزائر.
une puissance كيما البويسانس الأوتومان السلطه تاعها كلها تكسر. Pour reconstruire Ostoul, ça prend des années et des années. C'est ce qui a encouragé les Français à nous faire le gazou de l'Algérie, même si on a fait l'attribut de l'Othmanie. شوية عم رواحهم شكاوا من داي الجزائر، ولكن فعليا معناها يلسون باسي كومبليتمون دو لا في دي اوتومان.
وأخبرت الدول بأنها أحضرت أسطولا يحصر مرسى الجزائر، وأعلمت بذلك أبا عبد الله الباشا حسين باي صاحب تونس، وفي إعلامها حذرته وخوفته وقالت له: إن أردت الأمان على بلادك فكن في هذه النازلة حبيبا للفريقين، وإن أعنت الجزائر من البر تكن حربا لنا مثلها. وخرج الأسطول لحصرها، وفي خلال ذلك أتى لتونس طاهر باشا في جفن حربي عثماني، ورام النزول إلى البر ليتوجه إلى الجزائر لخلع الباشا، وبزواله تزول النازلة في رأيه. وكان خوجة بالجزائر ومن أعيان رجالها، يتكلم بالعربية ذا رأي وحزم وشجاعة، ثم لحق بخدمة الدولة العلية العثمانية وترقى في مناصبها إلى أن صار معدودا لأن يكون قبطان باشا في ذلك الوقت. فبالغ الباي في إكرامه وتعظيم مقدمه، واعتذر له بمانع الكارنتينا فبقي بجفنه.
عاد البي لم به الوزر متاعه الكل، وفي القعدة هذه كل واحد منهم عطى رايه. عاد الوزير الأكبر شكير صاحب الطابع قال لحسين باي وقتها: إن هذا الرجل في منصب باشا يأنف من تقبيل يد سيدنا عند ملاقاته، ولا يمكن أن يقوم له سيدنا ويتقبله قبول الأكفاء. يا أخي الوزير محمد كاهية غزر له قال: إن هذا الرجل يريد السفر في البر، ولا يمكن إرساله في مهامه للقفار بدون حامية على قدر مقامه، وأقلها محلة صغيرة، وبذلك ربما يظهر للفرنسيس أنها إعانة بتحايل. يا أخي سليمان كاهية اللي كان عنده معرفة بمواقف القبائل قال لهم: نخشى أن عربان البلاد إذا سمعت بباشا من بر الترك يقع فيهم خبال يكون سببا في الهرج والنهب، لا سيما وأن الجهة الغربية مضطربة. القبطان حسون المورالي جاوبهم وقال: هذه الأسباب معقولة، والمناسب الإذن له في النزول إلى البر، وإكرامه والاحتفال لضيافته، والاعتذار له بما ظهر لكم من الأسباب، ولا ينقص من مقام سيدنا إن قام وتعرض للقائه إكراما لشيبته، وهو ضيف وعن قريب سيكون قبطان باشا، واصطناع الرجال مما لا غنى للسلوك عنه. يا أخي الوزير شكير ما عجبوش الكلام متاع القبطان المورالي وسخسخه، ويقول أحمد ابن أبي الضياف أنه في الأخر هاو شنو عمل البي.
وبعث له البي من اعتذر له، وبين له الأسباب المقررة وأجزل في مهاداته وإكرامه، فسافر في البحر إلى الجزائر، وتعذر عليه إتمام ما أراد، ولا راد لأمر من له في خلقه المراد. ولازالت في نفسه حاقدا بها على البي، يرددها لكل من يأتي من تونس: سمعتها منه مشافهة بإسلامبول وهو يومئذ قبطان باشا، قال لي: ما يكون جوابكم لله عن تعطيل الذي عطلتم به مصلحة جمهور من المسلمين؟ لكن المقدر كائن. فأجبته بما لم يقنعه.
بخلاف السابوتاج هذا اللي عمله حسين باي الثاني كونتر المحاولة العثمانية متاع طاهر باشا لاحتواء الأزمة بين فرنسا والجزائر، نلقاو في التقارير الفرنسية أن البي لعب زاد دور في تسهيل التنقل متاع جواسيس المخابرات الفرنسية من التراب التونسي للتراب الجزائري. ياخي جاتو المكافأة الفرنسية لا تقرأ لا تكتب.
1830 مباشرة بعد دخول القوات الفرنسوية للجزائر، جات قوة فرنسوية لبي تونس وأجبرته على إمضاء اتفاقية تجارية. اتفاقية تجارية ظالمة، على سبيل المثال يلتزم البي في الاتفاقية هذه أنه لا يحتكر أي متجر، يعني ما يقولش تجارة الجلود هذيك متاع الدولة والدولة تعطي اللزمة بتاعها تبيع اللزمة بتاعها.
معاك الوقت
بدأت أنه أي نشاط يقوم به تونسي من حق الفرنساوي يقوم به، وكانت اتفاقية ظالمة والتأكيد على إلغاء القرصنة. فالبي اضطر الإمضاء بتاعها، عندك جيش غازي جاي ب 40,000 ولا ب 36,000 تقريب وكذا، وتونس ما كانش عندها جيش، راه نوبريون دارمي، البلاد ما عندها حتى شيء. راهو 1827 حتى شقوف عسكرية سفن حربية ما عادش عندها تونس. خسرت السفن الحربية بتاعها الكل في معركة 20 أكتوبر 1827، المعركة اللي انهزمت فيها
في اليونان
أي السلطنة العثمانية. هو من بين الطرائف اللي يدلك على أنه الباي ما كان ناقص الكثير من الوعي والكثير من الفهم ما يحصل، أنه بعث وفد يشكي الملك فرنسا من أنه جاء ضابط فرنساوي وفرض عليه معاهدة. كمسي الضابط الفرنساوي حل وحده، معناه حل حنوته على حسابه، الحسابه الحساب الخاص معناه. فوقت اللي وصل الوفد يلقى شهر العاشر طيروه، عادونه بالضيف. شو يقول؟ يسيب الأصل بتاع الموضوع اللي هو الباي ضيع فيها بلغتنا احنا توا، ويقول شوفوا كيفاش الأمة اللي مؤمنة بالحرية كيفاش ما خلتش ملك ينحو رحو الإطلاق وقامت طيرت، وشوف هذه أمة حية وأمة كذا وكذا. فمحنا بالضياف يعني على الأقل في جانب الجوانب ما هوش ضيع فيها أقل برشة من حسين بي. يعني
يمكن العزاء الوحيد اللي لقاه حسين بي في المعاهدة هذه متاع أوت 1830 أنه الفرنسيس توجهوله لأول مرة في سجلات الإيالة التونسية بالتسمية هذه. Roi issu de sang royal, maître du royaume d'Afrique. وزيد الكونت دو كلوزيل ولا المارشال دو كلوزيل، الحاكم العسكري الفرنساوي الجديد اللي باش يبيص في الجزائر، جاتو فكرة. اقترح على حسين بي أنه يعين زوز أمراء من البيت الحسيني بيات، واحد بي على قسنطينة وواحد بي على وهران، مقابل ضريبة مالية سنوية بيان سور يدفعها للفرنسيس. القنصل العام في تونس لسيبس باش يلعب دور كبير في إقناع حسين بي الثاني بالموافقة على المقترح هذا. المقترح هذا كان الهدف منه ضرب عصفورين بحجر، من ناحية الحفاظ على المصالح الفرنسية بالجزائر بسوتريتونس عسكرية تونسية، ومن ناحية أخرى إبعاد إيالة تونس على دائرة النفوذ العثماني. حسين بي الثاني كان أبارامون انتغيسي فيما يخص قسنطينة، بما أنها على الحدود وتبقى في الأخر تابعة المجال الإفريقي القديم. أما العملية ما كانتش ممكنة على خاطر أحمد بي حاكم قسنطينة التركي ما سلمش في بلاستو وقعد يحارب في الفرنسيس. بالنسبة لوهران، بعدها على تونس وحالتها المتردية كمدينة شبح مهجورة من سكانها وميزانيتها فارغة قربع، ما خلاوش حسين بي متحمس برشا باش يتسلم فيها الحكم بالوكالة. نجم تقول قبل على مضض وبالتلحليح متاع لسابس. وحتى كي قبل وعين رسميا ولد خوه أحمد بي كحاكم على إقليم وهران، أحمد بي شمها قارصة وبعث في بلاستو الضابط خير الدين آغا كحاكم باسمه على إقليم وهران. الحاصل لا يزي من شيرة خير الدين آغا هذا ما نجمش روحه، على خاطر الأهالي كانوا رافضين الانصياع البيوعة فرنسا، هكا كانوا يعيطوا للتوانسة وقت، ورصات لعادة أشهرة متخبي في القصر. من شيرة أخرى ملك فرنسا الجديد لوي فيليب دوغليون ما صدقش على المقترح متاع كلوزيل، وسخسخوا على الفكرة اللي جابها من راسه ما غير ما يشاور، وقرر باش يكمل أنافا في عملية الاحتلال الفرنساوي المباشر للجزائر.
ثم حاجة أخرى، احنا 1827 بدأت الأمور تكبس حقيقة، 1830 بدأ حسين بي أول فكرة بتاع أحداث جيش بدأت مع حسين بي. أحمد بي طورها وهو اللي خذها للمدى بتاعها، لكن بدأت مع حسين بي لأنه بالنسبة ليه تحقيق المناعة متاع البلاد يتم عن طريق أن الدولة يكون عندها جيش عصري. بون عنده الإمكانيات ما عندوش كذا موضوع ثاني، لكن بدأ في استقبال مدربي، وكان ثم وكأنه نوع من الاحتكار الفرنسي لتدريب الجيش التونسي. يعني وهذا كلاش يقول عبد الله العروي المؤرخ المغربي الفيلسوف المغربي، ويأكد حاجة يقول الجيش معمول للداخل للقبائل مش معمول. كيس كي كونفيرم هذا هو انه انت باش تعمل جيش باش تواجه فرنسا وباش تحمي البلاد، اولا عمره ما تواجه الجيش التونسي هذايا مع الفرنسيس، وحتى صار غش في المدافع، خاطر التوانسه طلبوا المدفع نتاع نابليون اللي وقتها خذا السمعه الكبيره، المدفع نتاع نابليون في الدقه نتاعه وكذا، واللي طوروا نابليون نفسه، ولكن جات مدافع مغشوشه. دونك باش تواجه انت الفرنسيس، تسليحك من الفرنسيس، بقروض من الفرنسيس، تدريبك من الفرنسيس، العلم نتاعك عمرو الفرنسيس، العلم نتاعك عمرو الفرنسيس. يقول لك العلم التونسي 1831، يجوا الاخرين يزايدوا، ناس اخرين يزايدوا 1827. شنو ثم 1827؟ هو ثم هاك المعركه اللي حكينا عليها، وثم انه البي قال انا ماذا بيا السفن نتاعي كيف تبدا في البحر، سفن المتجر، سفن التجاره، ماذا ما يقولوش هذه سفينه عثمانيه ويقصفوها، ماذا بيا تظهر بتاع تونس، خاطر انا عندي اتفاقيات معاهم الدول هذه. فقال ماذا بيا، دونك برشا مؤرخين يأرخوا العلم التونسي بكلمه ماذا بيا هذيك، وماذا بيا هذه لا نعرفوا اللون، لا نعرفوا الشكل، لا نعرفوا الرموز. 1831 باش يجيو الضباط، قائدهم قائد الجيش الفرنسي في الجزائر كلوزيل، مارشال كلوزيل، وباش يعملوا تصور هما والبي او مساعدي البي العلم. علاش تو الناس تغلط ما بين علم تونس وعلم تركيا، وبعض التوانسه المتحمسين برشا يقولوا يتناقشوا مع تركيا يقولوا علمنا اقدم من علمكم. او العلم التونسي هو تحوير للعلم التركي. النجمه كانت مقدمه قدام شويه، رجعوها في الحلقه، كبروا الهلال باش ولا حلقه، وتبدل الفون، عباره نيجاتيف نتاع العلم التركي.
وهكا نكملوا حلقتنا الثانيه، والتوانسه فرحون مسرورون، ولا عنا جيش وعلم ومدافع لا تضرب لا تسرع، والفرنسيس ولاو جيراننا على يسار الخريطة. وهنا باش نشوف شنو باش يعملوا فينا. في انتظار الحلقة الجاية نخليكم مع سكوبات اللي اكتشفناهم اليوم. سكوب الأول، جارية حمودة حمودة، يبدو أنها مستوحاة من غناية أصلية اسمها نارية حمودة، على خاطر أباغامون ملي مشى علينا حمودة باشا ادخلنا في وضع الهشاشة. السكوب الثاني، المشير أحمد باشا باي قبل ما يولي باي تونس طلع تولى اسميا حكم ولاية وهران سوتريتانس عند الفرنسيس لمدة أشهر. السكوب الثالث، النجم نقوله أنه السلالة متاع الوزراء من بيوعة الفرنسيس بدأت رسميا عام 1770 مع مصطفى خوجة، يعني قرن قبل الاحتلال. السكوب الرابع، مهارات الصفاقسية في البزنس عندها تاريخ كبير وراها يمتد لأكثر من 200 سنة لتالي. السكوب الخامس، كان نجحت تونس في حربها الثانية ضد فرنسا وساهمت في استقلال جزيرة كورسيكا، راو حتى من نابوليون بونابارت طلع بلاش أوراق ويغني في كلانديستينو. السكوب السادس، العلم التونسي المفدى طلعوا الفرنسيس هما اللي عملوا له الكونسيبسيون متاعه، لموا بعضهم في أجنة فنية وحظبة وقول باش يخليه في الأخر نفس اللون ونفس الهلال ونفس النجمة متاع العثمانيين. السكوب السابع، قبل ما نوليو نشريو الكيران السقاط متاع الإغاتيبي من عند فرنسا، كنا نشريو من عندها في سلاح ما يخدمش. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي حذامي الصمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.